السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله جل وعلا، في هذه الليلة الطيبة المباركة أتحدث مع حضراتكم عن استقبال هذا الشهر الكريم العظيم، ألا وهو شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعيننا فيه على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ها هي الأيام تجري وتجر وراءها الأيام، وها هي الشهور تجري وتجر وراءها الشهور، وها هي السنون تجري وتجر وراءها السنون، وها هو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، قد أهل علينا بوجهه الكريم يحمل معه نفحة من نفحات الله عز وجل. فمن لهذه النفحات ومن لهذه البركات في شهر الرحمات، في الشهر الذي يتنزل فيه رب الأرض والسماوات. فيا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعله شهر انتصارات لهذه الأمة، اللهم اجعله شهر تمكين لهذه الأمة يا رب العالمين. أحبتي في الله، كلنا يعلم جيدا أن لرمضان شأنا عظيما في قلوب المؤمنين الموحدين بالله عز وجل، لما له من ثواب عظيم وأجر كبير. فربنا عز وجل قد علم بتقصير العباد في سائر الشهور، فمن علينا بهذا الشهر رحمة منه بالعباد، فلماذا إذن التكبر والعناد؟ ولماذا الإعراض أيها الأخ الكريم وأيتها الفاضلة؟ وعلى ماذا تتكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟ وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس زائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فعلى ماذا التكبر أيها الإنسان؟ للأسف الشديد إن الناظر إلى واقع المسلمين في شهر رمضان، في شهر الصيام والقيام والقرآن، يرى أمورا يندى لها الجبين. يرى أن كثيرا من أبناء المسلمين أصبح شغله الشاغل في شهر رمضان هو أن يتعرف على أحوال الفنانين والفنانات والساقطين والساقطات، والأحياء منهم والأموات. هذا هو شغله الشاغل، أن يتعرف على أحوال الساقطين والساقطات والراقصين والراقصات، الأحياء منهم والأموات. يقول: ما لون هذه الملابس التي يرتديها هذا الفنان أو هذه الفنانة؟ ما الدور الذي يقوم به فلان أو فلانة؟ هذا شغله الشاغل، همه الشاغل في شهر الصيام والقيام والقرآن، مع أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فأنت لا تدري والله ثم والله ثم والله لا تدري هل سيبلغك الله جل وعلا رمضان هذا الذي على الأبواب أم لا. فإذا بلغك الله تعالى رمضان، ينبغي عليك أن تشكر ربك جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أن بلغك هذا الشهر. وأنا أريد في هذه الحلقة أن أضع ورقة عمل لنفسي وإخواني وأحبابي في الله في شهر رمضان، ونحن على أعتاب هذا الشهر الكريم العظيم. ورقة العمل هي: أولا، أن تصطلح مع الله جل وعلا. في البداية أن تتوب توبة صادقة إلى الله تعالى. إذا كنت مدخنا فاصطلح مع الله الآن قبل دخول شهر رمضان. إذا كنت آكلا لأموال الناس بالباطل، آكلا لأموال اليتامى ظلما، آكلا للربا، مطففا في المكيال والميزان، اصطلح مع الله في هذه اللحظة، في هذا الثلث الأخير من الليل. واعلم أخي الحبيب أن ربك جل وعلا ينزل في هذا الوقت يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ينزل جل وعلا نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مكهور بجلال قبضته. فيا من تعصي الله، عد إلى ربك واتق النار، اتق السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات. والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، نعم لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن ينفعك الأهل والأولاد، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات. فوالله الذي لا إله غيره ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم. فاصطلح مع الله جل وعلا وأنت على أعتاب شهر الصيام والقيام والقرآن. أسأل الله أن يبلغنا رمضان. ثانيا، في ورقة العمل، ثانيا عليك بصيام رمضان، عليك بصيام رمضان صياما على منهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فما أنصح نفسي وإياك به؟ أولا التوبة، ثانيا صيام رمضان. في البداية ما معنى الصيام؟ الجواب: الصيام لغة أي الإمساك والكف والامتناع. قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام لغة الإمساك والكف والامتناع، وأما شرعا فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، أو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا معنى الصيام لغة واصطلاحا. ولقد قال بعض العلماء: لا يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب والشهوة، بل لا بد وأن تصوم عيناك ويداك ورجلاك، لا بد وأن تصوم هذه الألسنة التي قد تعودت على الكذب والغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد هذه الألسنة؟ فجئت يا رمضان لتقول للألسنة: صومي، صومي عن الكذب والغيبة والنميمة، صومي عن أعراض الناس، صومي عن الخوض في أعراض الناس. جئت يا رمضان لتقول للبطون: صومي عن أكل الحرام. جئت يا رمضان لتقول للأرجل: صومي عن المشي إلى الحرام. جئت يا رمضان لتقول للعيون: صومي عن النظر إلى الحرام. لذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون شيء أن تترك الطعام يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، أهون الصيام ترك الطعام والشراب، ولكن أصعب شيء أن تترك الغيبة النميمة، أن تبتعد كلية عن الحرام، هذا صعب على النفس. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. وكان السلف رحمهم الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما أنصح نفسي وإياك به أخي الحبيب؟ أولا التوبة، ثانيا الصوم عن الطعام والشراب وجميع المفطرات في رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وينبغي عليك أن تعلم جيدا أن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. إذن إن التقوى، إن الصيام سبب من أسباب حصول تقوى الله، إذن إن الصيام سبب من أسباب حصول تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام، ك كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب بالكتاب، فصوم رمضان واجب بالكتاب والسنة لقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر منها الصوم. وأما الإجماع فلقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان، وأما مرتبته فهو أحد أركان الإسلام، ومن أنكر فرضيته كان كافرا مرتدا عن الإسلام، نسأل الله العافية. وأنا أحذر هؤلاء الذين يفطرون في رمضان بغير عذر شرعي، الذين يأكلون ويشربون ويفطرون في رمضان قبل تحلة صومهم، أي قبل تمام صومهم بدون عذر شرعي. أقول لهؤلاء اسمعوا هذا الحديث، لقد روى ابن حبان وابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، والضبع أي وسط الزراع، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. يقول عليه الصلاة والسلام فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، أي هذا صراخ أهل النار، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، أي معلقين من أقدامهم، الأقدام معلقة إلى السماء إلى أعلى والرأس إلى أسفل، معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، والأشداق أي جوانب الفم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال عليه الصلاة والسلام قلت من هؤلاء؟ قالوا الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل تمام صومهم. فالويل كل الويل لهؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تمام صومهم. وأنا أقول لهؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، والحديث رواه البخاري في صحيحه، وفي رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، في رواية البخاري فتحت أبواب الجنة، وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين أي قيدت بالسلاسل. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي، نسأل الله العافية. ولقد ورد في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة، في كل ليلة، نعم، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يقول عياض رحمه الله معلقا على هذا الحديث يحتمل أنه على ظاهره، يحتمل أنه على ظاهره، وحقيقته أن ذلك كله علامة على دخول الملائكة هذا الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين، ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وأن تصفيد الشياطين عبارة عن إعجازهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. فهذا الشهر الكريم العظيم ألا وهو شهر رمضان الذي على الأبواب عبارة عن مدرسة ربانية رحمانية تفتح أبوابها شهرا كاملا كي يتدرب فيه العباد على طاعة رب العباد والإمساك عن معاصيه، فهو شهر الصيام والقيام والقرآن. وأنا أذكر نفسي وحضراتكم ببعض الأحاديث التي قد وردت في فضل صيام رمضان وفي فضل الصوم عموما، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وروى الإمام أحمد في مسنده، وهذا حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان أي الصيام والقرآن، أي الصيام والقرآن. أيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا اختص الله الصوم من بين سائر الطاعات؟ لماذا لم يقل الصلاة أو الحج أو الزكاة؟ لماذا اختص الله الصيام من بين سائر الطاعات؟ الجواب: لأن الصوم سر من الأسرار، سر بين العبد وربه، فلا يعلم أحد من الناس هل أنت صائم أم لا. قد تخلو بنفسك في إحدى غرف بيتك فتأكل أو تشرب أو تجامع، ولا يعلم بذلك إلا الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو القائل سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذا اختص الله الصيام لماذا؟ لأنه سر بين العبد وربه. يكشف الله جل وعلا هذا السر يوم تأتيه يوم القيامة، يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصب عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. فبأي لسان تجيب الله حين أسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك وصيامك؟ حينما يقول لك عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك، ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ أخي الحبيب، أفلا تصبر على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام القليلة وهذه اللحظات السريعة لتفوز بعد ذلك بالفوز العظيم وتتمتع بالنعيم المقيم؟ يا أخي الحبيب، إنها أيام معدودة، شهر رمضان أيام معدودة، أيام يعدها العاد. لذا قال الله تعالى: أياما معدودات، كما قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي يعدها العاد، أيام قليلة. أفلا تصبر على طاعة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم العظيم الذي فيه ليلة العبادة فيها تقدر بعبادة 83 عاما، تقدر بعبادة 83 سنة ونصف. ليلة واحدة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا، من حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. نسأل الله العافية من هذا الحرمان، وأسأل الله أن يعيننا في ليلة القدر هذا العام على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلامة النووي رحمه الله: وأنا أجزي به، بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء من الله وحده. هو الكريم وأنا أجزي به. ثم قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أنت تدع الطعام والشراب والشهوة من أجل من؟ حبا في من؟ حبا في الله، امتثالا لأوامر الله، ابتغاء لمرضات الله. هذا هو الحب الحقيقي، أن تمتثل لأوامر الله. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله. لذا نقول للشباب الذين يفعلون العادة السرية في رمضان، نقول لهم عموما: إن العادة السرية حرام، لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن فعلها في رمضان فإنه يكون مفطرا. لماذا؟ لأن إنزال المني شهوة، فإذا لم يدع هذه الشهوة وطلبها فإنه يكون مفطرا بلا خلاف بين العلماء. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، أي الصيام وقاية، وقاية من النار، وقاية من العذاب، مانع من الوقوع في الآثام، مانع من الوقوع في الحرام، مانع من الوقوع في الزنا، في الفواحش. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ لأنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع الشهوة. أيضا الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا الجماع، فهو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه، هذا هو الرفث. ولا يصخب، الصخب المماراة والمنازعة والمخاصمة التي تؤدي إلى الشحناء وتغيير القلوب وإلى العداوة بين الناس. وأيضا قال بعض العلماء: الصخب أي علو الصوت. علو الصوت في رمضان وأن ترفع صوتك على الناس وأن تقوم بسب الناس، هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يحدث أبدا في رمضان من مسلم صائم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي إن سبك أحد وأنت صائم فقل له إني صائم، اتق الله في إني صائم، لا تتسبب في اعتدائي عليك إني صائم. ثم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم والذي نفسي بيده لخلوف أو لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رائحة فم الصائم الكريهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما فرحته عند لقاء ربه فبما يرى من الجزاء والنعيم الذي أعده الله له، وأيضا أنه يرى الصيام يشفع له عند الله في يوم القيامة، يرى الصيام بين يديه يشفع له عند الملك سبحانه وتعالى. وأما فرحته عند فطره فسببها تمام العبادة وسلامتها من المفسدات، وأن الله جل وعلا قد أعانه على الصيام ورزقه الله تعالى بالرزق الحلال الطيب بالطعام والشراب الذي من الله تعالى عليه دون غيره من الناس. أسأل الله جل وعلا أن يفرحنا بالصيام في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من الأحاديث التي قد وردت في فضل الصوم ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال أين الصائمون أين الصائمون، فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل أحد غيرهم فلم يدخل أحد غيرهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فاعلم أخي الحبيب أن في الجنة بابا معينا للصائمين، إن في الجنة بابا معينا للصائمين لا يدخل منه أحد غيرهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فاعلم أخي الحبيب أنك تجوع في رمضان لتشبع عند الله ولتدخل من باب الريان. يوم يفتح باب الريان من الجنة فلا يدخل إلا الصائمون. واعلم أنك تظمأ في رمضان لتشرب من الكوثر من حوض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يوم يقف يسقي العباد حول حوضه المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر، عدد آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة 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 لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. إن في الجنة بابا للصائمين. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه، هذه رواية مسلم، في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. يبقى في الجنة كم باب؟ ثمانية، باب معين مخصص للصائمين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما ورد في الصحيحين، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية: أنت منهم، أنت هم أو أنت منهم يا أبا بكر، هم أنت يا أبا بكر. أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منهم داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن فضل الصيام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فورقة العمل هذه التي أنصح نفسي وحضراتكم بها: أولا التوبة، ثانيا الصيام عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، ثالثا الصلوات المكتوبات. أعجب لرجل قد حافظ على الصيام وترك الصلاة، هذا ليس له من صيامه إلا الطعام والشراب، ليس له من صيامه إلا الطعام والشراب، أنه ترك الطعام والشراب. فعجبا لهذا الذي يترك الطعام والشراب ومن أجل شهر الصيام وهو رمضان، ولا يصلي للواحد الديان سبحانه وتعالى. كيف تفرق بين الصلاة والصوم؟ فالصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام قبل الصيام، واجب عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس في رمضان وفي غيره. الصلوات الخمس، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على هذه الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وسننها القولية والفعلية. أيضا حافظ على السنن الرواتب في شهر رمضان. قال نبيك عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي لله عز وجل في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فعليك بالصلوات المكتوبات والسنن الرواتب. وأحذر هؤلاء مرة أخرى الذين يتركون الصلاة في رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رابعا، عليك أخي الحبيب بصلاة التراويح، عليك بصلاة التراويح مع الجماعة، وإياك أن تختلف مع الناس وأن تقول: أنا سأصلي التراويح في بيتي. أنصحك بصلاة التراويح في المسجد، في بيت الله عز وجل. نعم، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياك أن تختلف مع الناس في عدد ركعات التراويح. نعم، إن أفضل أعداد التراويح 11 ركعة، لحديث عائشة الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وفي رواية وهي رواية ابن عمر عن 13 ركعة، يبقى أفضل الأعداد 11. إن صليت 13 يعني 13 لا حرج. طب إن زدت عن 13، صليت مثلا التراويح ثم ذهبت إلى بيتك وصليت ركعتين أو صليت 10 ركعات، لا حرج في ذلك. لقد زاد بعض السلف عن 13 ركعة، وهذه آثار صحيحة عن سلف هذه الأمة رحمه الله تعالى، فلا ينبغي أن نختلف في ذلك. فهذا يعني من الأمور التي فيها سعة، هذه من الأمور التي فيها سعة، فلا حرج أن نزيد عن 11 ركعة، وهذا ما أنصح نفسي وإياك به إذا انتهيت من صلاة التراويح. وطبعا ينبغي عليك أن تنتهي من الصلاة مع الإمام، يعني إذا انصرف الإمام فانصرف، مش تصلي ركعتين في هذا المسجد، ركعتين في هذا المسجد، ركعتين في هذا المسجد، لا. إذا صليت في مسجد واحد كتب الله لك أجر قيام هذه الليلة، كتب الله لك أجر قيام هذه الليلة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا انتهيت من الصلاة مع الإمام وذهبت إلى البيت ونمت قليلا ثم استيقظت مثلا قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، فلا حرج أن تختم ختمة أخرى أو ختمتين أو ثلاث في القيام بالليل، فالتراويح من قيام الليل والتهجد من القيام، كل هذا من قيام الليل، فلا حرج أن تصلي لله عز وجل في هذا الوقت الكريم المبارك، لا حرج أن تصلي لله عز وجل في الثلث الأخير. قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يصلون بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء القوم الذين يصلون بالليل مشغولون عن النوم المريح اللذيذ، مشغولون بالتوجه إلى ربهم وتعليق أرواحهم وجوارحهم به، ينام الناس وهم قائمون ساجدون، يخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام، وهم في قيامهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، وما رأوا جهنم ولكنهم آمنوا بوجودها وتمثلوا صورتها مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيمان، إنما هو ثمرة التصديق وثمرة الإيمان. وكما قال الشاعر إن عجفونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما، لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فاعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، ولما قالت أمنا عائشة له إن الله جل وعلا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، هذا في رمضان وفي غير رمضان ينبغي أن تكون لك وقفة مع القيام بالليل، أن تقوم تصلي لله عز وجل قبل الفجر ولو بساعة في الثلث الأخير من الليل ولو بنصف ساعة، أن تبكي بين يدي الله عز وجل. لقد كان نبيك عليه الصلاة والسلام يقوم يبكي بالليل كما ورد في سنن النسائي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه يعني لصدره أزيز، والأزيز صوت كصوت النحل، الأزيز كصوت النحل يعني حنين وبكاء من شدة البكاء، كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والمرجل هو القدر، إذا استجمع غليانا، إذا غلى غليانا شديدا، حينما تضع حلة على النار وتغلي غليانا شديدا تسمع لها صوتا، أو غلاية تسمع لها صوتا حينما تغلي، فكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يتخضخض من البكاء عليه الصلاة والسلام في صلاته وقيامه بالليل. وكان يحب التطويل في قيام الليل وفي صلاته في الليل، كما ورد في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لشدة طول قيامه بالليل، لشدة طول قيامه بالليل عليه الصلاة والسلام. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير معتاده من النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: عليك بقراءة القرآن وورد القرآن في شهر القرآن، فإن القرآن الكريم يحب رمضان، ورمضان يحب القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طبعا بيوت السلف كان لها في رمضان دوي كدوي النحل، تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته، ويفرحون ببشاراته، ويأتمرون بأمره، وينتهون بنهيه. مثلا كان قتادة رحمه الله إذا دخل رمضان كان يختم في كل ثلاث. طبعا قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي المعروف البصري، وكانت له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. ولد أكمة أي أعمى، وكانت له حافظة قوية رحمه الله تعالى. فقتادة كان يختم القرآن في الأيام العادية في كل سبع، يعني في كل أسبوع، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك الفتية والتدريس، وكذلك مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أيضا إذا دخل رمضان أقبل على قراءة القرآن وقال: هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن، وترك الفتية والتدريس والتحديث. وأيضا كان للشافعي 60 ختمة في رمضان، وكان للبخاري 60 ختمة في رمضان. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من سلف هذه الأمة؟ أين نحن من سلف هذه الأمة؟ بيوت هؤلاء كان لها في رمضان دوي كدوي النحل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصحابة يسمع صلاة هذا، يسمع صلاة فلان، ويسمع صلاة فلان وفلان. يعني مثلا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي لجملت صوتي أكثر وأكثر وأكثر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، أو مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، وكان يصلي خافضا صوته رضي الله عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه يصلي بالليل يخفض صوته، قال: ومر بعمر رضي الله عنه رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال: فقال يا رسول الله: أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر رضي الله عنه: اخفض من صوتك شيئا. طيب، معنا اتصال ونكمل إن شاء الله تعالى. تفضلي آية من ليبيا، تفضلي تفضلي. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ. معلش كنت بدي أسألك، أنا حامل وفي رمضان، يعني قالت الدكتورة أنت يعني حيكون عليك خطورة في الحمل، فهل يجوز نفطر في رمضان أو لا؟
هل يجوز أن تفطري في رمضان؟ لماذا؟
خوفا عن الحمل.
خوفاً.
أنا بني جسمي ضعيفة، فنبي نعرف هل يجوز أو لا.
حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. اسمعيني، حاضر، ثواني أكمل حديثي وأجيبك إن شاء الله. طيب، قلنا كان بيوت هؤلاء دوي كدوي النحل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا بكر رضي الله عنه يخفض صوته قال: ارفع من صوتك شيئا. ولما رأى عمر يرفع صوته قال: اخفض من صوتك شيئا. وورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة قال لهم: الصلاة 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 الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ليس في رمضان بل في كل ليلة من ليالي العام. بالله عليكم، من منا يفعل هذا؟ من منا يأتي على أهله في الليل ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة؟ لذلك ورد في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، كان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل هلال يا سارية يا سارية. ولله درء القائل: فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. فعليك أخي الحبيب بقراءة القرآن في شهر القرآن، لا تكفي ختمة ولا ختمتين، ينبغي عليك أن تكثر من قراءة القرآن، وأيضا عليك بمطالعة كتب تفسير القرآن كتيسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، كتفسير ابن كثير، كمختصر تفسير ابن كثير بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. سادسا، ما أنصح نفسي وإياك به: عليك بالإنفاق، إن الصيام يدعو إلى إطعام الفقير وإتحاف المسكين، ف فشهر رمضان موسم للمتصدقين وفرصة سانحة للباذلين والمعطين. قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. وورد في الصحيحين، طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فالله أعطاك، الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحب السواقيه يأسا، وإن يجرى يعذب منه سلسال. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملك الأول يدعو: يا رب، من أنفق ولم يمسك فعوضه له خيرا منه. والثاني، أي الملك الثاني، يقول: يا رب، من أمسك ولم ينفق فأتلف له ماله، نسأل الله العافية. إذن ورقة العمل التي أنصح نفسي وحضراتكم بها ونحن على أعتاب شهر رمضان: أولا التوبة، ثانيا الصيام، ثالثا المحافظة على الصلوات المكتوبات وعلى السنن الرواتب، رابعا صلاة التراويح وأيضا والقيام بالليل، خامسا قراءة القرآن، سادسا الإنفاق في سبيل الله، إلى غير ذلك من أنواع وسائر الطاعات والعبادات في شهر الصيام والقيام والقرآن، كذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. وإليك بعض النصائح أخي الحبيب وأختي الفاضلة التي تعينك على تقوى الله عز وجل. أولا، اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء في شهر رمضان. ثانيا، اجعل قلبك معلقا بالمساجد وأكثر من التردد عليها. ثالثا، ألزم نفسك بالمواظبة على قراءة القرآن. رابعا، حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف. خامسا، إياك وسماع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب. سادسا، ابتعد تماما عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات. سابعا وأخيرا، استعن بالله على ترك المحرمات كشرب التدخين إلى غير ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان. وفي الختام أجيب على الأخت آية: هل يجوز لها أن تفطر خوفا على الحمل؟ فالجواب: نعم، يجوز لها ذلك. وهل عليها القضاء أم الكفارة؟ أم عليها القضاء والكفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بالقضاء والكفارة، منهم من قال بالقضاء فقط، منهم من قال بالقضاء بالكفارة فقط. ولكن ما أتدين لله جل وعلا به أنها إذا خافت على جنينها فأفطرت عليها الفدية، أي الإطعام فحسب. وهذا ما قال به ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال: ولا مخالف لهما من الصحابة. يبقى عليها بالفدية فحسب، لا ليس عليها القضاء، عليها الإطعام، يعني ستطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى لو أفطرت يوم هتطعم بعد رمضان مثلا إيه مسكين، أفطرت يومين يبقى 2 مسكينين، أفطرت 30 يوم يبقى هتطعم إيه 30 مسكينا. والله تعالى أعلى وأعلم، ولا قضاء عليها كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نلتقي إن شاء الله تعالى في بعد رمضان أو في رمضان. وطبعا من أراد أن يتابع هذه الحلقات فيعني الموقع إن شاء الله موجود على الشاشة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.